إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل والإقامة على طاعته والحذر من معصيته، امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، أعظم نعمة نعيشها هي نعمة عبادة الله سبحانه وتعالى، نعمة عبادة الله عز وجل وتوحيده، وأن لنا ربًا واحدًا، ليس حالنا كحال من اتخذ شركاء من دون الله فهم متشاكسون، يرضي هذا يوماً ويرضي ذاك يوماً فهو في حيرة من أمره. فالحمد لله على نعمة التوحيد ونعمة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذه والله أجل نعمة وأول واجب وأول ما يدعى إليه الناس. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وفي رواية: أن يعبدوا الله، وفي رواية: أن يوحدوا الله. فهذا هو أول واجب على العبيد، وتكتمل هذه النعمة وتعظم هذه المنة عندما يعيش المرء منا على أرض يعبد الله سبحانه وتعالى فيها آمناً مطمئناً مستقراً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فمن كان هذا حاله كأنما جمعت له الدنيا. فلنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي نحياها والتي نعيشها، عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وبلاد آمنة مستقرة. فالله الله بالمحافظة على هذه النعمة، ومن أعظم الحفاظ على هذه النعمة أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها دائماً. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك في الله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بأن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، بأن يعينه على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وحسن العبادة أن تكون العبادة خالصة لوجه الله موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي يختبركم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض: أحسنه أخلصه وأصوبه، أن يكون عملك الصالح خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد به رياء ولا سمعة ولا أن يشار إليك بالبنان، وأن يكون صوابا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تحدث ولا تبتدع ولا تزد في دين الله عز وجل ما لم ينزل الله به من سلطان. فمن كان هذا حاله فإنما يعمل في عبث، ويضيع جهده ووقته وأيامه وسنواته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا، أي أتى بطاعة ليس عليه أمرنا، أي ليست على طريقتنا ولا على هدينا ولا على منهجنا، فهو رد، عمله مردود عليه، ولو جلس في هذا العمل ما جلس. وحق بلادنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى دائما، أن نشكر الله على نعمه علينا فيها، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يحفظها وأن يبارك لنا سبحانه وتعالى فيها، كما قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فتأملوا وانظروا كيف جمع الخليل بين النعمتين العظيمتين في دعائه: نعمة البلد الآمن، ونعمة توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته عز وجل وحده. حتى نعلم أن هذه هي أجل النعم التي ينبغي لنا أن نحمد الله عليها، وأن نسعى في المحافظة عليها، وأن نحرص في الدعوة إليها. ولا تقل: ليس هذا عملي وليس هذا شغلي، وإنما هذا شغل كل واحد منا على مستواه وفي بيئته وعلى من هم تحت يده، كما قال ربنا وكما بين ربنا سبحانه وتعالى واجباتنا تجاه أبنائنا وأهلينا وزوجاتنا ومن له حق علينا. فالله بالمحافظة على هذه النعم وبشكر الله سبحانه وتعالى كثيرا عليها حتى تدوم. ومن المحافظة على هذه النعم ألا ننشغل بكل خبر يأتينا فننشره يمينا وشمالا، نتكلم به في المجالس ونذيعه أمام من يفهم ومن لا يفهم، ومن يعقل ومن لا يعقل. فكم فعلت مثل هذه الأخبار من بلبلات، وأحدثت من شروخ، وأدت إلى بلاء، ونسأل الله السلامة والعافية. فالحذر الحذر، خاصة في أزمان الفتن من الخوض فيما لا نعلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن الوصايا العظيمة في هذا الباب أن نسعى كل في بابه، وكل في فنه، وكل فيما تعلمه، في رفعة بلادنا، في رفعة بلادنا، وفي استقرارها وأمنها، وأن نسعى في أن نكون في حياة رغيدة نعبد الله سبحانه وتعالى من خلالها، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأجواء الطيبة، أجواء من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن راحة في دنيا. فالله الله بالسعي في هذا الباب العظيم والحرص على مثل هذه الأمور، فإن ذلك مما تعظم به النعمة وتستقر به المنة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله ومن الوصايا أن يعرف الواحد منا قدر نفسه وأن ينزلها المنزلة اللائقة بها فليس كل باب يصلح أن ندخل فيه وأن نخوض ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حال الفتن وفي الدعوة إلى السير الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى الإمام جنة الإمام أي ولي الأمر جنة أي وقاية لشعبه ولأهله فهو أدرى بما يفعل وله من يشاورهم ويسألهم فهذه القضايا التي تتعلق بولاة الأمر قضايا مختصة بهم لا يجوز للواحد منا أن يدخل فيما لا يعنيه وأن يتكلم فيما لا يجيد فإن ذلك مما يعود بالضرر العظيم فالإمام جنة لابد أن نعرف له قدره أن نعرف له منزلته وأن ندع له هذه الأمور العظيمة والمدرهمات والفتن فهم أدرى وإنما الناس من ورائهم تبع لهم ولذلك كان هذا حال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لا يفعلون فعلا ولا يسعون سعيا ولا يقومون بشيء إلا بعد مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما تكلم أعداء الإسلام وحاربوا دين الإسلام وتكلموا على رسول الإسلام كالمنافقين وكالخوارج المارقين الذي خرج أحدهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فلما سمع بعض الصحابة هذا الكلام العظيم وهذا الطعن الشديد في أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ائذن لي أن أضرب عنقه فتأملوا تأملوا كيف هو حال الصحابة لا تهيجهم الأمور ولا يستعجلون في كل باب وإنما يرجعون في السؤال لمن له الجواب ولمن له المعرفة وهكذا لما تكلم بعض المنافقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يضرب عنق هذا المنافق لأنه وصف نفسه بالأعز ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بالأذل ولا شك أن هذا الكلام من الخطورة بمكان ولكن الصحابة لم يستعجلوا ولم يدخلوا في باب حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لا نجد في سيرتهم ولا في حياتهم أن أحدهم انطلق في قتال أو في حرب أو في جهاد إلا بعد أن أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أن هذه القضايا ليست لهم وإنما مرد هذه القضايا لولاة الأمر ولرسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا استنفرتم فانفروا فإن الاستنفار إنما يكون من ولي الأمر لا ينفر الواحد ولا يتحرك ولا يدخل في هذه الأبواب إلا بعد أن يأمر ولي الأمر بذلك ولما جاء رجل من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذه المسافة العظيمة يجاهد في سبيل الله ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكون من جنوده فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فرده النبي إلى اليمن حتى نعلم أن هذه القضايا مردها لولاة الأمر. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته ثم على طاعتهم في المعروف وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يبعدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك وردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم وأرنا في أعدائنا ما تطيب له قلوبنا وتنشرح به صدورنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق لولاة أمرنا الذين أفضوا إليك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم واجزه عنا خير الجزاء. اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.